بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة الاستئجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لو أوصى بشيء من الصلاة والصيام ولم يكن له مال، فهل يجب العمل بهذه الوصية أو أنه لا يجب؟ فسأل قدس الله نفسه فأنه قد يفرز لهذا الميت ولي وهو الولد الأكبر، فيجب عليه قضاء ما فاته من صيام أو صلاة لعذرين، أوصى أم لم يوصي، وهذا حق له على الولد الأكبر، فلا بد له من قضاء ذلك. كان له مال أم لم يكن له مال، أوصى أم لم يوصي. نتكلم في هذه المسألة فيما يأتي عن قريبين قدس الله فيما ذكره قدس الله نفسه في قضاء الولي، هنا نتعرض للحكم أنه يختص هذا بالصلاة والصيام الفائتتين لعذرين أو يعم غير ذلك أيضا، وبقية الخصوصيات هناك يتعرض هو قدس الله نفسه في تلك المسألة، ونحن أيضا نتعرض هناك، وهذا خارج عن الوصية، بل واجب ابتداء مع الوصية أو بدون الوصية، وقد يفرز الكلام في غير هذه الصورة، كما إذا فرزنا أنه أوصى لغير الولد الأكبر أو أوصى للولد الأكبر ما لا يجب عليه من دون وصيتين، وقد فرزنا أنه لا مال له. إذا كانت الوصية لغير الولد، يعني شخص أجنبي أوصى إليه أن يصلي أو يصوم أو يستأجر للصلاة أو الصيام ولا مال له، فلا إشكال في أنه لا يجب عليه العمل بهذه الوصية، وما دل من الكتاب والسنة على لزوم العمل بالوصية، وأنه لا يجوز تبديل الوصية منصرف عن ذلك جزما، فإن الوصية في الكتاب والسنة إنما لوحظت بالنسبة إلى ما تركه الميت، إن ترك خيرا الوصية فللوالدين والأقربين، أو في الإث قال من بعد وصية يوصي بها أو دينين، يعني ما يرجع إلى مال الميت. إذا أوصى إلى أحدين وجعل ولاية التصرف بيده كأنه بمنزلته يتصرف في هذا المال، يجب العمل بالوصية على طبق ما أوصى ولا يجوز التخلف عنه. الصحيح عندنا أن المال الموصى به باق على ملك الميت في الوصية العهدية، وأما في الوصية التمليكية فالأمر ظاهر، يوصي أن هذا المال لزيد بعد وفاته، بمجرد أنه مات ينتقل المال إلى زيد، هذا خارج من محل الكلام. وأما الوصية العهدية يوصي بفعلين متعلق بماله، الصحيح أن المال باق على ملك الميت ولم ينتقل إلى الوارث ولا إلى شخص آخر، هو ملك للميت لا مانع من قيام الملكية بالميت بعدما كانت الملكية أمرا اعتباريا. فهما ماله لا بد في جواز التصرف فيه من إذن ومن ولاية نشأت من قبل الميت، إذن لا يجوز التبديل والتغيير على القاعدة. على القاعدة هذا ملك للغير ولا يجوز التصرف فيه إلا على النهو الذي أذن فيه وجعل ولاية التصرف بيد أحدين. وأما غير ذلك من الوصية يموت فيوصي أن زيد بن أرقم الذي هو تقي صالح أن يقضي عنه جميع صلواته التي لم يصلها في عمره، لا دليل على نفوذ هذه الوصية، أو أنه يوصي بأن يصلي عليه فلان على جنازته مثلا، يعين شخصا معينا هو يصلي على جنازته لا يجب عليه القبول. ليس هذا وصية متعلقة بماله، والحاصل أن الميت له أن يجعل الولاية لأي أحد شاء، لا أنه يلزم أحدا بعمل يعمل من قبله من نيابة حج أو صلاة أو صيام. يوصي أن زيد يطعم شهر رمضان في كل ليلة كذا مقدار من الفقراء، لا يجب هذا على الوصي جزما، فإنه تصرف في سلطان الغير وفي ملكه ولا يجب قبول مثل هذه الوصية. فالوصية بالنسبة إلى غير الولد إذا لم يكن له مال، الوصية بالصلاة والصيام وغير الصلاة والصيام من نيابة زيارة أو حج أو إطعام أو صدقة أو غير ذلك، كل ذلك لا يجب على أحد، وهذا من الواضحات. وأما إذا فرضنا أن الوصية وصية إلى الولد الأكبر في غير ما يجب عليه أو إلى غير الولد الأكبر من أولاده، ففصل قدس الله نفسه بين ما يرجع إلى المال وما لا يرجع إلى المال. تارة يوصي بأن الولد الأكبر يستأجر ويستنيب من قبل الميت من يزوره في كل ليلة الجمعة، مثلا يزور الحسين عليه السلام نيابة عنه في كل ليلة الجمعة، أو يصلي عنه أو يصوم عنه أو يحج عنه وغير ذلك من العبادات، وصية مالية. هذا أيضا لا يجب، لأننا علمنا بالضرورة والإجماع أن إطاعة الوالد لا يجب فيما يرجع إلى المال. فلو أمر الوالد ولده أن يهب أمواله له أو لغيره أو يتصدق بجميع أمواله أو بنصف أمواله، لا يجب على الولد قبول ذلك. ولذا كان الولد والوالد في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانا يتحاكمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في مال من الأموال، بل كما في الرواية وكان الولد والوالد يتحاكمان عند رسول الله صلى الله عليه وآله. الولد يدعي شيئا على الوالد وهو ينكره مثلا فيتحاكمان كسائر الناس، فلا يجب على الولد إطاعة الوالد فيما يرجع إلى مال أمواله، بل إلى جميع شؤونه مما هو كالمال أو أعظم من المال، كما إذا أمر الوالد ولده أن يطلق زوجته لا يجب عليه امتثاله وقبول ذلك. هذه صورة. والصورة الأخرى أن الوصية إنما هي للولد الأكبر في غير ما يجب عليه أو لغير الولد الأكبر من الأولاد، ولكن لا يرجع إلى صرف المال بل يرجع إلى المباشرة، كما إذا أوصى ولده الأكبر أن ينوب عنه مثلا ويزور الأمين سلام الله عليه في كل يوم أو في كل ليلة أو يصلي أو يصوم عن في غير ما يجب عليه، وهكذا أو أوصى أن يصلي أو يصوم عن جده، يعني والد والده، فهل يجب عليه القبول وكذلك غير الولد الأكبر من سائر الأولاد؟ احتاط قدس الله نفسه في ذلك باعتبار وجوب إطاعة الولد وأنه لابد من إطاعة الوالد، الولد يجب عليه إطاعة الوالد، فإذا أمره بذلك وجب عليه. احتاط قدس الله نفسه في ذلك وأن الوصية إذا كانت متعلقة بفعل مباشر لا بصرف مال فالأهبط العمل بهذه الوصية، لأنه إطاعة للمالك والإطاعة واجبة. الظاهر أن هذا أيضا غير واجب، إذ لم نجد دليلا على وجوب إطاعة الوالدين على الإطلاق، وإنما الواجب والبر بالوالدين في مقابل العقوق، أن لا يعق والده أو والدته وأن يعاشره معاشرة حسنة وصاحبهما، لأنه معروفا قريب من ذلك، أن تكون المصاحبة مصاحبة معروفة في مقابل المصاحبة المنكرة. الواجب هو هذا المقدار، أن لا يكون مشاغبا لوالديه وأن لا يكون عاقا لهما، لا يوزيهما، لا أنه يجب عليه إطاعتهما لو أمر الوالد ابنه أن يصلي صلاة الليل مثلا وجب عليه ذلك. الظاهر أنه لا يجب هذا. لم نجد دليلا على وجوب إطاعة الوالد ولد للوالد كإطاعة العبد لسيده، هذا لم يثبت بدليل، وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه أهوت وأهوت من الأمل حتى فيما يرجع إلى المال، لأنه وإن لم يكن واجبا لكنه مستحب بلا إشكال، لقوله عليه السلام: وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك فافعل. هذا إحسان لهما وإرضاء لهما للوالد والوالدة، إذا أمراك أن تخرج من مالك وأهلك فافعل اخرج. إذا أمر الوالد بإعطاء جميع المال ما يملكه الولد، بل الأولى أن يعطي ذلك إرضاء له، ولكن الوجوب فلا. فالظاهر أن الوصية مطلقة فيما إذا لم تكن متعلقة بالمال لا يجب ذلك، بل على أحدين. نعم، برد في باب الوصية بعض الروايات الدالة على أن وصية الوالد بالنسبة إلى الولد قبول هذه الوصية واجب في مقابل آخرين الذين لهم رد الوصية. إذا أوصى إلى ولده وجعله وصيا بلا فرق بين الأكبر وغير الأكبر، قبول هذه الوصية واجب ولازم، ولكن هذا أجنبي عن المال وأجنبي عن المباشرة. ذاك وصية بالمال ويجعل الوصي، يعني يجعل الولاية لأحد ولده الأكبر أو غير الأكبر، هذا واجب. أين هذا من الوصية بما لا يتعلق بالمال أو يتعلق بمال الولد نفسه؟ يوصي أن يصرف هو من ماله كذا مقدارا، أو يوصي أن يباشر هو العمل الفلاني، كل هذا لا يجب. الوصية التي بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين جائزة ولا يجب عليهم القبول، بل يجوز لهم الرد في حياته في حياة الموصي، هذا بالنسبة إلى الولد غير جائز الرد، بل لابد للولد من قبول هذه الوصية وأن يعمل بهذه الوصية. فالظاهر هو عدم وجوب القبول فيما يتعلق بماله، أي بمال الوصي، وفي غير ما يتعلق بماله، بلا فرق بين الولد وغير الولد. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الميت إذا كان يجب عليه شيء من صيام أو صلاة، ولكن كان هذا الوجوب وجوبا مبنيا على الاحتياط اللازم، لا وجوبا جزميا. فهل يجب هذا على الوارث؟ يجب هذا بل على الولد الأكبر مثلا أن يخرج من أصل المال كلام بالمدوب من الخلود من أصل المال، أو أنه لا يخرج من أصل المال؟ ذكر قدس الله نفسه أن هذا أيضا يخرج من أصل المال، لا يفرق في الواجب بين ما يكون واجبا جزميا أو واجبا احتياطيا، لكن باحتياط لازم وباحتياط واجب. الظاهر أن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فإنا ولو فرزنا فرزا قلنا بأن جميع الواجبات جميعها تخرج من أصل التركة لأنها دينون، غايته هذا نتمسك برمايات أطلق فيها لفظ الدين على هذه الواجبات، فنتمسك بما دل على أن الدين يخرج من أصل المال. أفرض أننا سلمنا هذا وقلنا بأن الواجبات تخرج من أصل المال لأنها دينون، إلا أن الكلام في وجوب ذلك. من أخبرنا بأن هذا واجبا ليكون دينا؟ الاحتياط إنما هو بحكم العقل، العقل يحكم بلزوم هذا باعتبار أنه لا معذر للميت في تركه. أين هذا من الدين؟ من أين ثبت أن هذا قد اشتغلت به ذمة المكلف؟ وبما أنه اشتغلت به ذمة المكلف فهو دين. من أين أثبتنا أن هذا ثابت في ذمة المكلف؟ الاحتياط العقلي إنما يجب بحكم العقل باعتبار أن الاحتمال منجز للتكليف فيما إذا لم يكن هنا معذر من أصالة البراءة أو غير أصالة البراءة. فإذا فرزنا أنه لم يدل دليل على اشتغال الذمة، وإن كان يجب على الميت، يعني كان يجب على الميت الإتيان بذلك بمجرد الاحتمال، فإن الاحتمال منجز ما لم يقم دليل على المعذورية، إلا أن هذا لا يثبت عنوان الدين. نعم، لو فرزنا أن الاحتياط اللازم إنما هو في حق الوارث، يعني الوارث يرى هذا واجبا بالاحتياط اللزومي، فإذن يجب على الوارث أن يأتي بهذا لأنه يكفي فيه احتمال أنه دينه، احتمال أن هذا دين في ذمة الميت، ولا معذر لهذا الاحتمال. على الفرض الاحتياط واجب بالنسبة إلى الوارث، فهو يجب عليه الاحتياط فيجب عليه إخراجه من أصل المال، وإن لم يخرج وصادف الواقع أنه كان دينا يعاقب على مخالفته. فأما إذا فرضنا أن الوارث لاختلاف في التقليد أو لاختلاف في الاجتهاد لا يرى هذا دينا ولا يحتاج فيه احتياطا لزوميا، لا نعرف وجها للزوم إخراجه من أصل التركة. ومن هذا يظهر الحال في الواجب المالي أو في الحج الاستطاعتي، في الحج الواجب استطاعتان، فلو فرضنا أن الميت كان يجب عليه الحج أو يجب عليه أداء مال دينان بالاحتياط اللزومي لا بالفتوى، والوارث لا يرى هذا الاحتياط وجوبيا، فلا يرى اشتغال ذمة الميت بمال أو بحج ليخرج من الأصل. وإذا فرضنا أن الاحتياط يجب في حق الوارث، يعني الوارث بحسب الاجتهاد أو بحسب التقليد يرى هذا دينان احتمالا لا معذر له، فالاحتياط لزومي في حقه لا بد من اخراجه من اصل المال. فالاحتياط اللزومي انما يوجب الاخراج من اصل المال حتى في الحج او فيما يرجع الى المال من دين وشبه دين، فيما اذا كان الاحتياط لزوميا بالاضافه الى الوارث لا بالاضافه الى الميت، بالإضافة إلى الميت لا أثر له أصلا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الميت إذا أوصى بصلاة أو صيام زائدا على مقدار عمره، فرزنا أنه عاش بعد بلوغه 10 سنوات فأوصى بصلاة 20 سنة، قطعا لم يكن هو مكلفا بصلاة 20 سنة وإنما كان مكلفا بصلاة 10 سنوات، فهل تكون هذه الوصية نافذة ويجب الإخراج من ثلث الميت، يجب العمل بالوصية من ثلث الميت، فيستأجر رجل 20 سنة بل لصلاة أو صيام أو لا يجب أزيد مما اشتغلت به ذمة الميت؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يجب هذا، يجب العمل بالوصية فيما إذا احتملنا فساد صلاة النائب ولو احتمالا بدوية، وإن كان بمقتضى أصالة الصحة الصلاة التي صلاها النائب محكومة بالصحة وذمة الميت غير مشغولة، ولكنه مقتضى الأصل ومقتضى الحكم الظاهري، فحسب الواقع نحتمل اشتغال ذمة الميت بالصلاة احتمالا، بل احتياطا حسنا، لا بأس بالوصية كما أن الاحتياط كان مشروعا في حق نفس الميت، لو فرضنا أنه كان حيا وأراد أن يقضي صلواته جميع عمره والزائد على مقدار عمره احتياطا لاحتمال الفساد في تلك الصلوات، كان أمرا مشروعا سائغا، فإذا كان أمرا مشروعا سائغا جازت الوصية على ذلك أيضا. لعمومات نفوذ الوصية فيما يرجع إلى مال الميت، فأوصى أن يصرف ثلثه أو مقدار من ثلثه في الصلوات نيابة عنه ولو باحتمال أنها فاسدة كانت فاسدة. وما إذا علمنا بفراغ ذمة الميت عن ذلك، قطعا الميت غير مشغول الذمة بصلاة أو بصيام، لو فرضنا أن هذا كان أمرا معلوما ومتيقنا أن الذمة لم تشتغل بشيء من الصلوات والصيام، فهل تجوز الوصية بذلك أن يوصي بأن يستناب عن الميت بما لم تشتغل ذمته به، أو هل يجوز التبرع بذلك؟ ولو فرزنا بلا وصية أن يتبرع الإنسان أن يقضي الصلاة أمن يعلم أن ذمته لم تشتغل بذلك غير مشغولة، كما إذا أراد أحد أن يقضي صلاة من قبل أحد المعصومين سلام الله عليه، مثلا أن الصادق سلام الله عليه يقضي صلاة مقدارا من الصلوات، هل يشرع ذلك مع القطع بأن الذمة غير مشغولة بالصلاة أو لا يجوز ذلك؟ استشكل قدس الله نفسه في جواز هذا العمل، فإنه عبادة يحتاج إلى دليل، مشروعية هذا يحتاج إلى دليل، إنما ثبت بالدليل النيابة عن الميت فيما بل كانت الذمة مشغولة به، غاية الأمر قلنا أعم من اليقين والاحتمال، وأما إذا علمنا فأن الذمة غير مشغولة بذلك، كما لو فرضنا أن الميت مات في السنة الأولى من بلوغه، السنة الأولى من بلوغه مات في آخر شهر رمضان وكان مريضا في شهر رمضان، أفطر في شهر رمضان ومات في آخر شهر رمضان، قطعا لم يكلف القضاء، لأن القضاء إنما هو وظيفة من كان متمكنا من الأداء بعد شهر رمضان فعدة من أيام أخر، وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الأداء بعد ذلك وكان موته في آخر شهر رمضان فنقطع بعدم القضاء، كما هو منصوص يسأل الإمام عليه السلام عن هذه المسألة أن أحدا مات وكان مريضا أفطر في شهر رمضان ومات قبل أن يتمكن من القضاء، فأقضي عنه فتعجب الإمام عليه السلام قال كيف تقضي ما لم يجب عليه. إذا فرضنا أن شيئا لم يكن واجبا عليه ما معنى قضاء ذلك؟ القضاء الاتيان بعمل نيابة عنه فيما اشتغلت ذمته به. فلو فرضنا أن الذمة فارغة مشروعية هذا القضاء كما ذكره قدس الله نفسه بل مشكل لم يثبت جواز ذلك، فإذا لا يجب عليه هذا. وقد يستشكل في عبارته قدس الله نفسه لأن الوجوب وعدم الوجوب تابع للجواز وعدم الجواز. إذا كان هذا العمل سائغا وجائزا فيجب العمل بهذه الوصية، لأن الوصية متعلقة بماله والعمل جائز. وإذا فرضنا أنه غير جائز فلا يجب الوصية عمل بالوصية. فإذا كان وجوب العمل بالوصية وعدم وجوب العمل تابعا للجواز وعدم الجواز، فما معنى للجزم بعدم الوجوب والاستشكال بالجواز؟ قال لا يجب بل جوازه محل اشكال. كيف يتم العبارتان؟ الوجوب تابع للجواز، اذا كان هذا محلا للاشكال فذاك ايضا محلا للاشكال، اذا كان هذا ثابت العدم ذاك ايضا ثابت العدم. وجوب العمل بالوصيه وعدم وجوب العمل بالوصيه تابع لجواز هذا العمل في نفسه. الظاهر أنه قدس الله نفسه يريد من الجواز وعدم الجواز الجواز الواقعي، يعني مشروعية هذا العمل محل إشكال في نفسها لعدم الدليل على الجواز، وإلا فهو غير جائز لأنه تشريع المحرم. عمل مشروع ليس وجوب وصيه، نه وصیت جایز بود جایز نیست، جواز وصیت معنی نداره، کلام در عمل است. این عملی که وصیت کرده است جواز این مطلب حاصل اگر جایزه واجب است، جواز با وجوب اینطوری نداره، چون منشأ عدم وجوب این است که این عمل جایز نیست. اگر این عمل جایز است چرا واجب نیست؟ خب طبعا واجب میشه. ولا یجب العمل بالوصیه، لا يجب عمل بل مشروعيته یا جوازه محل اشکال، جواز خود این عمل. و اگر جوازش محل اشکال است و وجوبش محل اشکال چرا لا يجب؟ از ظاهر انه قدس الله نفسه يريد من الاشکال في الجواز الجواز بعنوانه الاولی، يعني لم يثبت من الشريعة المقدسة ان قضاء شيء من الميت فيما لم تشتغل الذمة به جائز، لم يثبت جوازه. لكن بما أنه عبادة ولا يتجوز العبادة إلا مع الإذن ومع الدليل فإنها توقيفية فهي محرمة لا محالة. فالعمل الثابت غير الثابت جوازه إذا كانت عبادة حرامون، فإذا كان حرامان فقد ثبت عدم جوازه، فإذا ثبت عدم جوازه فلا يجب العمل. مراده من الاستشكال في الجواز الاستشكال في الجواز بالعنوان الأولي، وأما بالعنوان الثانوي وهو التشريع فهو غير جائز جزما فلا يجب العمل بهذه الوصية جزما.